الله تبقى عابدا، أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عارفين والله أحبابي، سبحان الله، الكلمة دي أنا بكررها في كل درس. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته. وسبحان الله الكلمة دي بقولها في كل درس، سواء في التلفزيون أو في المساجد أو كده. وخلتني في يوم من الأيام وقفت مع نفسي واقفة، هو إحنا، لا بلاش إحنا، أنا، هو أنت أصلا أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة؟ والسؤال ده بصراحة يعني كسر قلب الواحد جدا. هل فعلا الإنسان مننا أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة؟ هل الإنسان مننا له من العمل الصالح ما به يدخل الجنة؟ ولا أنا مجرد داعي؟ إحنا بندعي وخلاص. عارفين يا جماعة، كل مكان في الكون منزلته عالية قوي بيحط للي عايزين يخشوا المكان ده شروط. يعني مثلا اللي عايز يخش كلية الطب، هل شفتوا في يوم من الأيام واحد عنده مثلا 60-70% جاب 60-70% في الثانوية العامة دخل كلية الطب؟ الكلية يقول طبعا لا. ليه؟ لأن كلية الطب لأن مكانتها عالية قوي حطت لنفسها شروط. على رأس هذه الشروط أن لازم اللي يخش كلية الطب يكون على الأقل معاه 98% أو 99% من نتيجة الثانوية العامة، صح؟ لأن هي مكانة عالية قوي. نفس الكلام لو احنا عندنا شركة كبيرة جدا 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 رواتبها عالية قوي قوي قوي، وشركة زي ما هم بيقولوا شركة انترناشونال، شركة عالمية، هل يا ترى أي حد بيخش الشركة دي؟ لا طبعا، لأن الشركة دي لأن مكانتها عالية قوي حاطة لنفسها شروط. لازم اللي يخش يكون مثلا على الأقل يكون جايب امتياز في الكلية بتاعته، يكون معاه مش عارف دورة في التسويق، دورة في الإدارة، دورة مش عارف إيه إلى آخره، صح؟ لأن هي شركة عالية قوي. لو عندنا النهاردة عيلة عالية جدا 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 بمفهوم الدنيا، عيلة عالية جدا 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 ثراء ومستوى اجتماعي ومستوى علمي، عندهم بنت وعايزين يزوجوها، هل هي ترى هيزوجوها لأي إنسان كده؟ لا، ده هم يحطوا شروط، ده اللي يتقدم لبنتنا لازم يكون على الأقل دكتور، لازم يكون عنده مش عارف إيه ومن عيلة إيه وكده. ليه؟ لأن بنتهم غالية قوي. هل في ظنكم أن الجنة بقى وهي منزلة عالية جدا جدا هي سلعة الله الغالية أي حد هيخشها؟ أي حد داعي يقول أنا هخش الجنة كده وخلاص، زي ما كثير من الشباب بيقولوا سهل علينا نخش الجنة وكده؟ ما أظنش. واللي يرجع فينا القرآن أحبابي هيجد دايما أن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم عن الجنة، إما أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ناس عملوا عمل معين فاستحقوا به دخول الجنة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات، وفيها ربنا وصف الجنة اللي استحقها هؤلاء اللي أخرجوا الطعام للمسكين واليتيم والأسير رغم أن هم في أشد الحاجة لهذا الطعام. وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أن الجنة دي اللي عايز يخشها لابد أن يكون له صفات، وده درس النهاردة، دي وقفة النهاردة اللي تكون وقفة مصارحة أنا بصرح فيها نفسي وأسأل فيها نفسي، هل فعلا أنا أستحق أن أنا أخش الجنة؟ ويا ترى إذا كانت كلية الطب وضع لنفسها شروط، هي الجنة اللي يخشها لابد أن يكون فيه شروط، له شروط طبعا. تعالوا مع بعض نسمع الآيات، بس بالله عليكم تعالوا نسمع مع بعض بقلوبنا مش بودنا، عايزين نسمع الآيات كده. يعني عارف زي ما كان النبي كان بيقول لابن مسعود اقرأ علي، فيقول له يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، فيقول انني لا اشتهي ان اسمعه من غيري. تعالوا مع بعض نسمع الآيات دي، بس بالله عليك غمض عليك كده وعيش مع الآيات بقلبك. قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد تيجوا نسمعها تاني تيجوا نسمعها تاني ونعيشها كده برضو قلوبنا وهسألكم سؤال علشان من خلال الآيات نبدأ نجاوب برضو في قلوبنا من جوه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في هذه الآيات أربع صفات لله يستحق فعلا دخول الجنة تعالوا نسمع الآيات تاني وبعد كده نبدأ نتكلم عن الناس اللي مؤهلة عندها فعلا شروط القبول لدخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الأسباب المؤهلة لدخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة أزلفت بمعنى زينت كما قال بعض أهل التفسير زينت بمعنى قربت وقربت دي لما الواحد يعيش معها كده يسأل نفسه يا ترى هي تقرب لهم إمتى هل تقرب منهم في الدنيا ولا في الآخرة في قبورهم ولا يوم القيامة واللي يدقق في الأحاديث والآيات يجد أن ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم قرب الجنة للمتقين في الدنيا وفي قبورهم ويوم القيامة قربها لهم في الدنيا حتى إن بعضهم لا يتشمم ريحها في الدنيا كما حدث ذلك مع أنس بن النضر حديثه طبعا في الصحيح لما قال لسعد يوم غزوة أحد يا سعد آه لريح الجنة وآه لريح الجنة إنني لأجد ريح الجنة دون أحد وحضرتك أكيد في يوم من الأيام الحالة الإيمانية عندنا علت جدا 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 فاستشعر الواحد منا أنه فعلا كأنه في الجنة استشعر الواحد منا حقيقة أن ريح الجنة في أنفه وفي قلبه وفي صدره وتملأ وجدانه سبحان الله وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يقول إن في الدنيا لجنة إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة فعلا حقيقة الجنة دي اللي كان بعض السلف بيقول والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب قرب الله عز وجل الجنة للمتقين لأوليائه في الدنيا فوجدوا ريحها في الدنيا طب عند موتهم يقربها الله سبحانه وتعالى منهم فأنتم كما تعلمون إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا كشف له عن أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة ليري الله تبارك وتعالى عبده مقعده من الجنة علشان كده كان بعضهم وهو بيحتضر ينظر إلى السماء ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ما شاء الله رأى الواحد من مقعده في الجنة قرب الله عز وجل الجنة منه إلى هذا الحد لدرجة أن سبحان الله وهو بيموت شايف مقعده في الجنة ما شاء الله لك وتعالى بالله وهو في القبر إن العبد المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف يقرب الله عز وجل الجنة لأوليائه في كل مراحل الحياة وبخاصة في الآخرة. إن العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع في قبره وأتاه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، المؤمن بيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، هم دول المتقين، وعملي قرأت القرآن وعملت بما فيه، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. قربت وأزلفت الجنة للمتقين، قربت منهم، ويوم القيامة لا يحمل الله سبحانه وتعالى أولياءه المتقين، لا يحملهم الله عز وجل عناء أنه يروح للجنة، لا، ده أمال إيه؟ أمال إيه؟ هيروحوا للجنة إزاي؟ ركبين؟ لا 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 لا، أمال يعني ماشيين؟ برضو لا 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 لا، أمال إيه؟ الجنة هي التي تقرب منهم، الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيقربها لهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الأشقياء أنهم يرون النار ويعانون النار، وعندها يتحصر كل واحد منهم ويحزن حزنا شديدا بسبب أنه فرط وقصر وضيع وانتهك المحرمات وانتهك المعاصي، كما قال الله عز وجل. خد بالك أن الآية دي عكس الآية بتاعتنا، ده حال المتقين وكيف أن الله يقرب منهم الجنة، وده حال والعياذ بالله أهل الشقاوة اللي عصوا ربهم عز وجل، كيف أن الله يدني منهم النار. قال الله سبحانه وتعالى
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
يفتكر الدنيا، يفتكر تضييع الطاعات والتقصير فيها والنوم عنها، يفتكر المعاصي والمحرمات اللي تجرأ على الله عز وجل بها، فعندها إذا رأى النار وقد قربت منهم عندها يتحسر ويندم على كل لحظة مرت عليه لم يذكر فيها ربه عز وجل، يتحسر على كل طاعة قصر فيها، وعندها يقول
يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
أي حسرة بقى، أي حسرة إنه ضيع يوم ما صلش فيه، أو ضيعت حجابها في يوم من الأيام، أو ضيعت صلاة من الصلوات، أو أصلت في قراءة القرآن، لما يرى ويعاين قرب النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بها يومئذ ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ساعتها كل إنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، المؤمنون في هذا الوقت لا يخافون، خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى أصلا أمنهم لأنهم كانوا يخافون في الدنيا، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا؟ اللي كان يخاف من ربنا في الدنيا أمنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مش شايل هم الشمس اللي دنت من الرؤوس، لأنه خلاص هو في ظل عرش الرحمن أصلا، في ظل عرش الرحمن أصلا. ومع ذلك يزين الله تبارك وتعالى الجنة، ويقرب الله عز وجل الجنة من أوليائه حتى يدخلوها سالمين آمنين. ولكن يا ترى في ظنكم إن أي حد هيخش يوم القيامة، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى سيزين له الجنة؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى سيقرب ويدني منه جنته؟ مين يا ترى؟ واحد توفرت فيه الصفات الأربعة دول. الصفة الأولى هذا ما توعدون لكل واحد أواب، اثنين حفيظ، ثلاثة من خشى الرحمن بالغيب، أربعة جاء بقلب المنيب. أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم لنا. تعالوا مع بعض نحاول بقدر المستطاع نقف نعرف كل صفة بمعناها ونحاول نطبق الصفات دي عليها، نقول احنا يا ترى من أهل هذه الصفة ولا لا. الصفة الأولى قال الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب. مين هو الأواب؟ قال ابن عباس هو الذي حفظ ذنوبه ثم رجع عنها. واحد ذنوبه دايما في باله، ذنوبه دايما شايفها قدام بين عينيه، كلما تذكر ذنب تاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى. شخص كان يجتهد طيلة النهار في الطاعة والعمل الصالح، واذا جاء جوف الليل الاخر جعله الاستغفار. واحد فكر ذنوبه، كان الحسن رحمة الله عليه قد قام من الليل ذات ليلة يبكي بكاء شديدا، فاستيقظت زوجته وقالت له مالك، ففرقت لحالي فبكت لبكائي، ثم استيقظ أهل البيت فبكوا لبكاء الحسن وزوجه. قالت فلما هدأ الحسن سألته مالك، قال ذنب وقعت فيه منذ 20 سنة تذكرته الآن. هو ده الأواب اللي كل ما يتذكر ذنب يرجع بسرعة ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويقدم الاعتذار ويتأسف بين يدي الله عز وجل، ويستغفر ويتوب ويندم. قلبه يخشع، عينه تدمع، حاله الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده الأواب. أنا بسألكم دلوقتي سؤال، شبابنا كم مرة عينك وقعت على بنت في الجامعة غصب عنك ورجعت البيت ندمان؟ كم مرة رجليك زلت في معصية من المعاصي ورجعت البيت ندمان وقلبك كده بيحترق ان انت وقعت في الذنب؟ دي اول صفة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في شأن الناس المؤهلة لدخول الجنة. شروط دخول الجنة ربنا ذكرهم في الآية 4. اول شرط انك بتندم على ذنبك. يا اختي انت كم مرة ضاعت منك صلاة وقمتي حزينة ان الصلاة دي ضاعت عليكي؟ كم مرة قصرت في قراءة القرآن وبقيت حزينة من جواكي ان انت قصرت في قراءة القرآن؟ كم مرة ضاعت مننا سنوات طويلة جدا في اللهو واللعب والبعد عن الله؟ كم مرة احنا وقفنا مع انفسنا وقفة كده وندمنا ان احنا ضيعنا السنين دي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة كم مرة ضاعت منا صلاة او ضاعت منا عبادة، او كم مرة اذنبنا ورجلنا ذلت في معصية من المعاصي وندمنا عليها؟ دي اول صفة لازم تكون متوفرة فيك عشان تخش الجنة. قال سعيد بن سنان، الأواب هو من يحفظ ذنوبه ثم يتوب منها ذنبا ذنبا. اللي يقعد مع نفسه كده زي ما الحسن كان يقول في قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. دول ناس يعني أطاعوا الله عز وجل طيلة النهار وجعلوا وقت السحر للاستغفار على تقصيرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس دي جعلت وقت كامل كل يوم لنفسها عمالة تندم وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني إيه تكون عبد أواب. عبد أواب يعني كما يقول ابن عمر كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي. وكم مجلس احنا بنقعد فيه، كم مرة في مجالس احنا بنقعد فيها ولا نذكر فيها ربنا عز وجل؟ النبي كان أواب، النبي كان أواب، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل قام يصلي ويبكي ولو في صدره أزيز كأزيز المرجل. ليه؟ هو ده العبد الأواب. العبد الأواب اللي رغم أنه أطاع ربنا طول النهار بيجي في الليل بيندم على أنه برضه أثر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصنع. النبي كان يفرغ من صلاته أول حاجة يعملها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طب ليه يا رسول الله؟ لان انا مستشعر رغم ان انت يا رسول الله طالع من صلاه من طاعه من عباده، ليه بتستغفر؟ لان النبي مستشعر انه برضه لم يعبد الله عز وجل حق عبادته. هو ده المعنى انك تعيش اواب. كما قال ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله عليه، هو رجل يذنب فيتوب يذنب فيتوب يذنب فيتوب فيفتح الله له عند موته بتوبه فيقبضه عليها. ده العبد الأواب اللي كل ما بيذنب على طول بيقابل الذنب ده بطاعة الله عز وجل والقرب منه. يذنب ويتوب يذنب ويتوب، مين فينا بيصنع كده؟ أعلم أن بفضل الله كلكم من أهل هذا الصنف، ولكن أنا بكلم نفسي، أنا مش كده. من النهاردة عايز أكون كده، من النهاردة عايز أكون كده، من الصنف اللي يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب. وصدقوني طول ما الإنسان مننا ده حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، صدقوني والله يختم الله له عند موته بتوبة ثم بعد ذلك يقبضه عليها. هو ده العبد الأواب، العبد اللي قلبه من جوه بيتحسر على معصية الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر العبد الأواب داود عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. يعني إيه بقى؟ يعني إيه الإنابة ويعني إيه نعم العبد إنه أواب؟ يعني إيه أواب؟ كانوا يقولون إن بعد الذنب ده اللي وقع فيه داود، إنه لما كان قاضي بين 2 سمع من واحد ولم يسمع من الآخر والله سبحانه وتعالى عاتبه في هذا الذنب. ان المفترض انت قاضي تسمع من ده وتسمع من ده. زينا داود عليه الصلاة والسلام يقول العلماء من شدة بكائه على ذنبه، من شدة تحصر قلبه على هذا الذنب اللي ممكن كتير مننا يعني شايفه بسيط جدا، ظل داود يبكي 40 سنة. هو ده العبد الأواب، كل ما يفتكر ذنبه يتوب، كل ما يفتكر ذنبه يعني تدمع، كل ما يفتكر ذنبه قلبه ينكسر ويخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم كان لا يشرب شربة، ما فيش مرة يجي يشرب حاجة إلا وتختلط، إلا ويختلط هذا الماء بدمعه، ولا يأكل أكلة إلا وهي اختلطت بدمعه. كان لا يقرأ في الزبور كما قال بعضهم إلا ويبتل من كثرة دموعه، بل بعضهم قال كان يبكي بكاء شديدا وهو ساجد حتى نبت البقل، الحشيش نبت في الأرض اللي كان بيسجد عليها من كثرة بكاء داود عليه الصلاة والسلام. هو ده العبد الأواب، هي دي أول صفة لازم تكون موجودة فينا علشان نخش الجنة. من النهاردة كل إنسان مننا، من النهاردة كل إنسان مننا يفتكر الذنوب الماضية ويتوب ويندم ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب عبد قصر في حقك، يا رب عين نظرت الحرام، أذن سمعت الحرام، لسان تكلم بالحرام، قلب انشغل عنك يا رب، وهو بين يديك الآن يستغفر ويتوب، ها هو بين يديك الآن يا رب يعترف على تقصيره، ها هو يا رب بين يديك الآن يقدم المعذرة ويعتذر. قولوا ربنا كده، قولوا ربنا كده. هو ده العبد الأواب اللي مستعد إنه ما يكونش كده، يبقى هو بيضحي بأعظم سلعة، بأغلى سلعة، هو بيضحي بالجنة. لأن الجنة أول شرط ربنا وضعه لأهميته إنك تكون كده، تكون عبد أواب، تكون عبد أواب. قال عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الذي يجلس في المجلس، فإذا قام منه قال رب اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. ده خدوه من فعل النبي اللي كان لا يجلس مجلس إلا ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هو ده العبد الأواب، هو ده العبد الأواب اللي بعد كل ذنب تلاقيه قلبه منكسر، عينه دامعة. يا لو احنا تحققت فينا هذه الصفة. قال ابن مسعود في الأواب هو العبد الذي يذكر ربه في خلوته. ده واحد خلاص والده والدته خرجوا، اخواته خرجوا، زوجته خدت الأولاد ونزلت تجيب أي حاجة أو عند والدتها، وهو قاعد في البيت وحده، والله قلبه لا يلتفت إلى معصية ولا إلى شيء حرمه الله. بل العبد الأواب هو العبد الذي إذا خلى تاب إلى الله. يا تخيل في يوم انت قاعد وحدك محدش معاك ولا يطلع عليك أحد إلا ربك، إلا ربك سبحانه وتعالى، وانت قاعد كده قلت يا رب كم أذنبت، يا رب كم أخطأت، يا رب كم قصرت، يا رب كم ضيعت، يا رب كم من المعاصي انتهكت، يا رب كم من المعاصي وقعت، يا رب تبت إليك، يا رب أذنبت تبت إليك. هو ده بالموقف ده، بالموقف ده وانت بتقول لربنا بس كده عينك دمعت. يا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام على مقامك وقدرك عند الله عز وجل إذا ده حصل النهاردة. قال ابن مسعود في الأواب هو الرجل الذي يذكر ربه في الخلوة فيستغفر من ذنوبه على طول، على طول. ده العبد الأواب، أول صفة لدخولك الجنة، أول صفة لدخول حضرتك الجنة إنك تكوني من الأوابين، إنك تكوني من الأوابين. وقال الطبري هو الذي يرجع من المعصية يا إلى الطاعة. يا معقول؟ هو ده العبد الأواب، إنه كان لسه في الشارع دلوقتي عامل معاصي، رجع بيته توضأ وصلى ركعتين. هو ده العبد الأواب، هو ده العبد الأواب. يا جماعة تطبيق العملي، تطبيق العملي في 3 حاجات. 1، عليك بصلاة الأوابين. ايه صلاة الأوابين؟ ان شاء الله يعني انا هراجع معاكم الواجبات دي على الصفحة ان شاء الله، يعني هتكتب قدامكم ان شاء الله دلوقتي على الشاشة عشان نراجع الواجبات دي مع بعض، لان احنا عايزين نبدأ نستعد من رمضان من دلوقتي بقى ان شاء الله. الواجب العملي عشان الصفة دي تكون عندي، أول حاجة حافظ على صلاة الأوابين، حافظ على صلاة الأوابين. هذا ما تعدون لكل أواب. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين صلاة الناس اللي بترجع لربنا سبحانه وتعالى طول حين ترمض الفصال قبل الظهر بحوالي ساعة كده، ابدأ صلي، صلي ما قدر الله عز وجل لك الى طبعا قبيل وقت ايه الكراهة. يبقى هنا ده اول عمل، اول عمل، وفي الركعتين دول يعني اجتهد كده في الاستغفار، اجتهد كده في التوبة الى الله سبحانه وتعالى. فصلاة الاوابين هي صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده اول واجب عملي عشان نتحقق بهذه الصفة. اتنين، خليك دايما كما قال الله عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون، خلي دايما زي ما بالنهار في للاوابين عمل صلاة الضحى، الاوابين لهم عمل بالليل، عملهم بالليل ايه؟ اخر وقت او اخر ساعة قبل الفجر اللي هي ساعة السحر، ساعة السحر وبالاسحار هم يستغفرون، اللي هم طول النهار جم بقى بالليل قبل الفجر ساعة كده قعدوا وتذكروا ذنوبهم فتابوا الى الله عز وجل منها. يبقى واحد صلاة الاوابين، اثنين وبالاسحار هم يستغفرون، ثلاثة ثبت لنفسك مع كل سجدة تسجدها استغفار ودعاء ورجوع الى الله سبحانه وتعالى وانابة اليه، هو اعتذار في سجودك. لما تيجي تسجد اعتذر، قول يا رب انا اخطأت، قول يا رب انا اسرفت. يبقى اذا دي الصفة الاولانية، دي الصفة الاولانية. قال الله سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل اواب اثنين حفيظ. مين هو الحفيظ؟ قال اهل التفسير هو الحافظ نعم الله بالشكر والحافظ لأوامره بالاستسلام. الحافظ لنعم الله عز وجل بالشكر. احنا كم من نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا واحنا مقصرين في شكرها، انت كده مش حافظ. يا اخواني النهاردة كان عندي درس في امبابة وجالي اخ بعد الدرس بيقول لي انا عايزك تدعي لي. فقلت له خير؟ قال لي انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بنتي بتعب كده، عملت لها 9 عمليات في المخ، وادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها لي. وتشوفوا سبحان الله الانكسار اللي كان مرسوم على وجهه. يا ساعتها والله العظيم تذكرت ان كل يوم اشوف فيه اولادي بيلعبوا كده قدامي ان لازم اقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. احد اخواننا الشباب من دمياط اسال الله ان يشفي له ابنته، هو هذا الاخ الذي كان معي في هذا في هذه الليله. اخ تاني وانا بدي درس في دمياط دخل عليا بنته متركب لها جهاز كده والنطق عندها تقيل، فكانت في جلسه كده بعد الدرس مع اخواننا الدعاء وكده، فسبحان الله دخل علينا الاخ ده، دخلت مريم دي بنت الاخ ده، قعدت اسلم عليها والعبها وكده. فلما اساله بقول له مريم مالها؟ قال لي مريم كانت يعني جميله وزي الفل بفضل الله، كانش عندها اي حاجه، بنت 8 9 سنين، ولكن سبحان الله في يوم من الايام سخونيه، بس السخونيه زادت عليها شويه، ضربت مش عارف غشاء ايه في المخ اللي مسؤول عن النطق وعن الكلام. فسبحان الله ادعو الله عز وجل بالشفاء، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها وان يعافيها. فسبحان الله كم مره اولادك اتنططوا قدامك كده وهم في اكمل صحه وفي اتم عافيه واحنا مقصرين في شكر النعمه دي. كم مره فعلا شربنا شربه ميه وربنا سهل خروجها من جسد الانسان؟ كم مره اكلنا اكله وربنا يسر خروجها من جسد الانسان؟ كم مره ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا بنعمه هي من اعظم النعم، نعمه الاسلام؟ كم مره انا قعدت كده زي ما كانوا الصحابه بيعملوا؟ قال معاويه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ما اجلسكم هكذا؟ قال جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الاسلام. هو ده شكر النعمه، هو ده العبد الحفيظ. فالعبد الحفيظ هو الذي يشكر نعم الله عز وجل، يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر. كل انسان منا يتفكر في نعمه الصحه. يا احد اخواننا الشباب يعني اسال الله ان يشفيه وان يعافيه، حصل له حادث وهو الان قعيد. الشاب ده عارفين لما بقعد معاه مثلا وبيبكي وكده، عارفين اعظم امنيه له ايه؟ اعظم امنيه انه يعرف يسجد. والله احبابي اعظم امنيه له انه يعرف يسجد. بس عارفين لو ما يحب يسجد بيعمل ايه؟ لازم يكون على الاقل في 6 7 حواليه ماسكينه، 2 ماسكين من رجليه و2 ماسكينه من وسطه و2 ماسكينه من كتافه و1 ماسك راسه. كل ده عشان ايه؟ عشان يسجد بس. فوالله العظيم كم مره انت سجدت وما شكرتش ربنا على هذه النعمه انك ساجد، انك ساجد. كم مره ربنا من عليك بنعمه المال؟ كم مره ربنا من عليك بنعمه الزوجه الصالحه؟ كم مره ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمه الطاعه؟ كم مره شكرت؟ والله يا اخواني يعني وانت خارج من المسجد كده، وانت خارج من المسجد اكيد بتشوف واحد قاعد قدام المسجد ما صلاش، هل تذكرت نعمه ربنا دي؟ سيدنا داود عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول يا رب كما يروى في الاثر، يا رب كيف اشكرك على نعمك العظيمه وان نعمه واحده لو وفقت لشكرها، لو انا عندي نعمه واحده بس انا انت وفقتني لشكرها لكان شكر هذه النعمه نعمه تحتاج الى شكر، فكيف اشكرك؟ اشكرك ازاي؟ فقال الآن شكرتني يا داود، الآن شكرتني لما تستشعر أن كل شيء ربنا ادهولك ده محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى مني بها عليك، احمد ربنا سبحانه وتعالى. أحد الناس اللي أنا أعرفهم قعد 20 سنة أكله بخرطيم، شربه بخرطيم، حتى أعزكم الله دخول الخلاء بخرطوم، دخول الخلاء بالخرطوم، سبحان الله. يعني هل يعني كم مرة بقى أنت حمدت ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، نعمة إنك بتأكل وتشرب؟ يقول أنا مستعد أعمل أي حاجة بس نفسي أكل لقمة فول، بس لقمة فول، وأنت متبطل بتتبطل على هذه النعمة. العبد الحفيظ هو الذي يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر، يحفظ نعم الله عز وجل بالشكر، ويحفظ أوامره بالتسليم، عمره ما يعارض. ربنا أمر باللحية خلاص أنا من النهاردة هلتحي، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنقاب أنا من النهاردة أنتقب، ربنا أمر النهاردة باللبس الواسع من النهاردة ألبس واسع، ربنا أمرني بالصلوات الخمسة في المسجد أنا من النهاردة، ربنا أمرني إن أنا أسيب كل شيء بيضرني من النهاردة أسيب السجاير. ده العبد الحفيظ، ده العبد اللي مؤهل إنه يخش الجنة، ده العبد اللي تاني صفة فيه علشان يخش الجنة إنه يكون حافظ لأوامر الله بإيه؟ بالتسليم، إنه يسلم، مسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى كلها تماما، عمره في حياته ما قال دي لا او دي مش عارف ايه، خلاص هو ربنا قال ان ده غلط خلاص غلط. ربنا امرني ان انا وانا بعمل فرحي لا يبقى فيه اختلاط او رأس او غنى، خلاص المسألة انتهت. لحد يقول بقى اصل دي ليلة عمر ولا مش ليلة عمر، سبحان الله، لعلك تموت يومها، لعلك تموت في هذه الليلة. هو الذي يحفظ اوامر الله بالتسليم. قال ابن عباس هو الحافظ لاوامر الله، كل اوامر ربنا بيراعيها ما شاء الله، حافظ للأوقات. ودي سبحان الله من 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 أجمل التعبيرات اللي وجدتها لسلفنا، هم بيقولوا الحفيظ حافظ للأوقات، هو الوقت ده وقت إيه؟ ده احنا بعد عصر، يبقى هو حافظ لأمر الله إن الوقت ده وقت ذكر أذكار المساء، بعد الفجر الوقت ده وقت إيه؟ ده وقت ذكر وصلاة الضحى، خلاص أنا هقعد للذكر وصلاة الضحى. يحفظ الأوقات، والوقت ده وقت إيه؟ ده وقت القيام، لا ده وقت السحر، ده وقت الاستغفار، لا ده بكرة الاثنين، ده وقت الصيام، وهكذا وهكذا. ده الحافظ، الحافظ لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد هو الحافظ لحق الله بالاعتراف، والحافظ لنعمه بالشكر. وقال قتادة هو الحافظ لما استودعه الله عز وجل من حقه ونعمته. متوفر فيك الكلام ده؟ متوفر فيك الكلام ده؟ طيب الواجب العملي أعمل إيه؟ واحد، احفظ وقتك، احفظ وقتك، واصنع كل طاعة في وقتها. يعني ايه الوقت ده؟ هو بعد الوقت ده وقت الدرس، خلاص انا قاعد قدام الشيخ بسمع. طب والوقت اللي بعده؟ خلاص اهو ما اصلي قيام الليل بتاعي، ابدا قيام الليل بتاعي خلاص. طب وقت الصبح ده؟ وقت صلاه الضحى. طب والوقت ده هو ده وقت الاذكار. طب الوقت ده وقت الاستغفار. حافظ على اوقاتك، وشوف ان الله عز وجل كتب في كل وقت عباده، ان الله جعل لكل وقت عباده. خارج من بيتك ايه مطلوب منك؟ ايه اقول الدعاء، اقول دعاء الخروج من البيت. داخل المسجد انا مفطر عليه ايه؟ ده مفطر عليه اقول دعاء دخول المسجد واصلي ركعتين، وهكذا. ده حال العبد الحفيظ، حافظ لاوامر الله، حافظ لوصيه الله عز وجل لنا. فواحد التطبيق العملي لهذه الصفه، واحد اعمل ايه؟ واحد انا حافظ للاوقات، اشوف ماذا فرض الله علي في هذا الوقت وانا بطبقه فورا. اثنين حافظ لأوامر الله عز وجل بالتسليم، أي أمر ربنا بيأمر به خلاص من النهاردة أنا هتركه، من النهاردة أنا هتركه، لأن الأصل إن مع أوامر ربنا أنا مسلم تماما. ثلاثة، خلي لك كل يوم وقت سميه وقت التفكر. أتفكر في إيه؟ تفكر في نعم الله عليك، تفكر في نعم الله عليك، تفكر إنك بتتنفس كده من غير ما تدفع فلوس. غيرك والله العظيم، والله العظيم بيتمرمط، واهله اللي حواليه بيتمرمطوا علشان يجيبوا له صوره اكسجين ومش لاقيين. غيرك بيدفع فلوس علشان يبقى فيه جهاز تنفس صناعي معاه، والله العظيم حاله من الحالات جايه عايزه جهاز دلوقتي مش فاكر اسمه ايه دلوقتي، هو جهاز تنفس من غير بقى اسطوانات ومن غير الكلام ده كله، جهاز بيتنفس كده للتنفس. الجهاز ده بحوالي 2700-3000 جنيه، متخيلين؟ وبتلف على جمعيات علشان توفر الجهاز ده لابنها بس، وانت الحمد لله بتتنفس. يبقى خلي ليك وقت للتفكر في نعم الله عز وجل. يساعدك على كده خش المستشفيات، خش المستشفيات وخش الاقسام اللي هي سرطان، الحروق، العزل، خش الاقسام دي وشوف حال الناس. ساعتها تقدر فعلا تقول يا انا محتاج اشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة واحدة بس، اللي هي نعمة الصحة بس. فده العبد الحفيظ، وده الشرط الثاني المؤهل لدخول الجنة. السبب الثاني المؤهل لدخول الجنة. الشرط الثالث، يا رب سلم يا رب، من خشي الرحمن بالغيب. قال ابن مسعود إذا ألخي الستر وأغلق الباب حالك إيه؟ أخبارك إيه؟ وضعك إيه؟ حافظ الرحمن، خشي الرحمن بالغيب، خاف من المعصية، ألخي الستر فلا يراه أحد، أغلق الباب لا يراقبه إلا الله، حالك ايه؟ دخلت اوضتك قفلت الباب، دخلت شقتك قفلت الباب، حالك ايه؟ قال الضحاك في الخلوة حيث لا يراه احد. قال القطبي خلا بنفسه فخاف من ربه ولم يرى. الصفة الثالثة لدخول الجنة، شاب إذا خلى بنفسه، إذا خلى بنفسه عصى، احذر ستحرم من الجنة. عبد خلى بنفسه انتهك المحرمات، احذر سيحبط عملك. عبد حيث لا يراه الناس تجرأ على المحرمات، احذر احذر أنت ممنوع من دخول الجنة. ده كلام ربنا مش كلامي. حبط عملك، انهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ضاع كل حاجه راحت. انتبه وصدقوني، كان ابن القيم بيقول ذنوب الخلوات اصول الانتكاسات. بل اسمعها اني بقى كويس، مش اصول الانتكاسات بس وبس، بل ذنوب الخلوات اصول الوصول الى ميتة السوء والعياذ بالله. والله العظيم أصول الوصول لميتة السوء ذنوب الخلوات. عشان كده ربنا بيقول ذنوب الخلوات بتوصل لجهنم، والطاعة في الخلوات بتوصل للجنة. والدرس الماضي لو تفتكروا كان حوالين الجزئية دي، طاعة الله في السر، طاعة الله في السر. من خشي الرحمن بالغيب هو الذي إذا كان في وقت الخلوة حافظا لحدود الله، ما بيتعداش الحدود، لا لا لا، ده طائع لله. بل بعضهم قالوا، ده قول يروى لبعض أهل التفسير، هو الذي يحفظ نفسه من الذنوب سرا كما يحفظ نفسه من الذنوب جهرا. ده الإنسان اللي هو قدام الناس حافظ نفسه من المعاصي، لا عين تروح هنا ولا عين تروح هنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحال ده وهو قدام الناس هو نفس الحال ده، هو في الخلوات، هو في الخلوات. أكثر شاب لسه شاب الآن وأنا في الدرس بعت لي برضه ورقة بيتكلم فيها مشكلة من المشكلات، من أعظم المشكلات. المشكلة يا شيخ أنا حالتي ضايعة جدا، أنا مش قادر أبطل مشاهدة الأفلام الإباحية وممارسة العادة السرية، أنا مش هقدر ومش عارف أعمل إيه وحاسس إن أنا هموت، حاسس باليأس. دي مشكلة متكررة عند كتير جدا من الشباب. ليه؟ لأن الشباب مش واخد باله، ما يعرفش حقيقة إن ممكن إن ذنب الخلوات ده يبهدله، ممكن يتبهدل بسببه في الدنيا والآخرة. هيعمل ايه وهو واقف بين يدي الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى يقول اسمع اللي بتعصي الله عز وجل، اسمع ماذا يقول الله. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، اي على الله عز وجل. فكيف يكون الحال؟ اسمع، لا تخفى منكم خافية. يا نهار أبيض، كل الذنوب بتاعت الخلوات زمان ظهرت وضحت. دول اللي ربنا يقرب منهم الجنة؟ لا لا لا، ده من النهاردة قال خلاص يا رب، المكان اللي أنا كنت بعصيك فيه سرا أنا أطيعك فيه. اسمع اسمع، يوسف عليه الصلاة والسلام اتحط في خلوة، والمرأة اتحطت في خلوة، ماذا كان فعل يوسف؟ قال معاذ الله. مش كده بس، إنه ربي أحسن مثواي. خلاص اقتصر يوسف في وقت الخلوة إنه يقول كده بس، لا ده هو الفعل. واستبق الباب. جرى جرى منها وبعد كده اتحط في الخلوة التانية. ايه الخلوة التانية؟ ان لما امرأة العزيز جمعت كل النساء وخير يوسف الان يا اما يعصي ربنا في الخلوة يا اما يتسجن. ماذا كان فعله؟ قال رب السجن احب الي. يا عمر ما عصيك في السجن يا رب. ده انا اتحبس في السجن بس ما عصاكش سرا يا رب. هو ده من خشي الرحمن بالغيب. زي الشاب ما شاء الله لو كتب لي يقول لي والله يا شيخ انا فكرت ان انا اعصي ربنا وجبت البنت وجت معايا الشقه وسبحان الله هممت بها فتذكرت ان الله يراني والله يا شيخ سبتها ومشيت. هو ده اللي بيستحق بدخول الجنه. هو ده اللي ربنا اهله انه يكون اهل لدخول الجنه. اللي تتعرض عليه معصيه سر يقول لا لله وهو اقدر على المعصيه ولكن يسيبها ربنا سبحانه وتعالى. اسمع امراه العزيز في الخلوه بتقول ايه؟ قالت هيت لك. ده موقفها وده موقفه. طب بعد كده الحال كان ايه؟ سبحان الله سبحان الله. يوسف تبوأ ملك مصر وامرأة العزيز سبحان الله شوفوا فضحتها ما اقتصرتش على زمانها او اهل بلدها. ده فضحتها ما زالت تردد الى قيام الساعة. صح صح. ولكن بعد ذلك ثابت كما رؤي في بعض الاسرائيليات. شوفوا خدوا الكلمة دي. لما دخلت امرأة العزيز على يوسف بعدما تبوأ ملك مصر قالت له سبحان الملك سبحان الملك الذي جعل العبيد انت عبد كنت عبد عندي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. انا اتذليت بمعصية السر وانت ربنا اعزك بطاعة السر. هو كده من خشي الرحمن بالغيب. واذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب بين رحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير. ده لانه اطاع ربنا سبحانه وتعالى في السر. كانت النتيجة ان ربنا اعزه في الدنيا في الاخرة. انت كده انت مش هتخش الجنة الا لما نعرف اخبار خلوتك ايه. شنة لو طبق ان دين ربنا سبحانه وتعالى اخبار الخلوة بتاعتك ايه. كانت طاعة زي ما اتكلمنا على الدرس اللي فات العبد الخفي النقي التقي ولا والعياذ بالله كانت في المعصية. مين ده اللي عايز يموت بسوء خاتمة بسبب معصر؟ سنناقش قد كده عن شاب والعياذ بالله دخل يمارس والعياذ بالله العادة الخبيثة ومات. سنناقش قد كده عن شاب وهو يزني مات. في فيديو منتشر كتير جدا على اليوتيوب والعياذ بالله العاهرة وماتت وهي والعياذ بالله في حالة الزنا. فيديو مشهور جدا شاب قالوا لي عليه كذا مرة. ما شفناش قبل كده واحد والعياذ بالله جاي يعصي ربنا سرا مات. سبحان الله. عشان كده بقول لك اصول الوصول لميتة السوء هو ذنوب السر. واصول الوصول للجنة طاعة الله عز وجل في السر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول من خشي الرحمن بالايه؟ بالغيب. بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب قالوا هو التائب في السر من ذنوبه اذا ذكرها. ده مش بيطيع ربنا في السر وبس. لا لا لا. ده هو في وقت السر عمال يفتكر ذنوبه فيتوب الى الله سبحانه وتعالى في السر. مش كده وبس. ده قالوا كمان من خشي الرحمن بالغيب يعني ايه؟ قالوا هو الذي يستتر بطاعته عن اعين الناس. ده بقى نموذج فريد بقى. ما شاء الله في وقت السر هو بيتفنن في انواع الطاعات حيث لا يراه احد ولا يطلع عليه احد. هو ده العبد المؤهل لدخول الجنه. من خشي الرحمن بالغيب. الواجب العملي عشان الصفه دي تطبق عليا اعمل ايه؟ واحد في وقت الخلوه اقعد وتوب الى الله. اتنين حاول دايما حاول بص حاول تحط نفسك في حته ما فيش فيها حد وروح اطع الله عز وجل فيها. اطع ربنا سبحانه وتعالى فيها. تخش في هذا القول من خشي الرحمن بالغيب. دلوقتي اولاد حضرتك ناموا. زوج حضرتك جاي من الشغل ونام وحضرتك قاعده لوحدك. صح. زوج حضرتك مسافر والاولاد نايمين. صح. قومي دلوقتي كده اتوضي وصلي ركعتين ينطبق عليكي من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب منيب. ايه القلب المنيب؟ قالوا القلب المنيب هو المخلص لله. يا وده قول السدي. يعني ايه مخلص؟ لا يعمل عملا إلا وهو يبتغي به وجه الله عز وجل. بس لا ينظر لأحد ولا يبتغي ثناء أحد ولا يبتغي كلام أحد. قلب منيب إذا صلى لله، إذا ذكر ربنا لله، إذا دعا إلى الله لا بيدور على شهرة ولا بيدور على فلوس ولا بيدور إن هو يحسن الكلام علشان قناة فضائية تاخده يطلع فيها، ولو على قناة فضائية ما بيجملش الكلام ولكن يعني اللي في قلبه بيطلعه ولا يرجو به إلا الله. بس بس ده القلب المنيب. القلب المنيب هو القلب المخلص لله، لا يرجو بعمله هذا إلا وجه الله عز وجل. بس بس لا بيرأي حد ولا عايز ثناء من حد، لا والله، بل هو دايما بيحاول دايما ان يكون بعيد عن اعين الناس. ليه؟ علشان محدش يطلع على قلبه، علشان محدش يطلع على عمله. ليه؟ وبيحاول يداري عمله علشان يبقى قلبه مخلص وخالص لله عز وجل. ده القلب المنيب. وصاحب هذا القلب لا سبيل للشيطان عليه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ده القلب المخلص، صاحبه الشيطان لا سبيل عليه خالص. صاحب القلب المخلص ده اللي لو احنا أصبحنا كده الله يدفع عنه السوء، مش هو اللي بيبعد عن المعصية، ده ربنا هو اللي بيبعد المعصية عنه. قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قلبه قلب نظيف، كان دايما بيرجو بعمله وجه الله عز وجل. بس عمره ما اجتهد في خطبة علشان قناة تيجي تصور، عمره ما اجتهد علشان يطلع في التلفزيون، لأن الطلوع في التلفزيون أصبح شهوة خالص عند البعض. لا 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 لا، هو إذا تكلم لله وبس. كان بعضهم يقول جاورت في بيت الله الحرام فقلت والله لأصلين صلاة يتحدث بها الناس. قال فوالله كنت أسمعها بأذني يمر علي الناس فيقولون انظر إلى هذا المرائي يظهر أبيض. ليه؟ هي نيته دي حد طلع عليها؟ لا، ولكن هو كده سبحان الله. ما من عبد يسر سريرة إلا ويفضحه الله عز وجل بها إذا كانت سوء، ويرفعه الله بها إذا كانت خير. قال فقلت والله لأختفين بعملي عن أعين الناس. قال فكان الله يظهر عملي رغما عني. هو ده عبد المنيب، هو ده صاحب القلب المنيب. صاحب القلب المنيب ده اللي عارف لحرمات الله كويس جدا، كما قال أبو بكر الوراق علامة العبد المنيب. علامة العبد المنيب هو العارف لحرمات الله، يعرف إيه الحرام يبعد عنه. الموالي لله إذا أحب وبيحب ربنا، المتواضع لجلاله، يا لا يتكبر على الناس. شوف صاحب القلب منيب، لا يتكبر على الناس عشان عنده فلوس، ولا يتكبر على الناس عشان هو ملتزم وهم مش ملتزمين، ولا يتكبر على الناس عشان الكرسي بتاعه خالص، متواضعا لله. اسمعوا اللي جاية دي. وعلامة القلب المنيب هو الذي يترك هواه لربه ومولاه. بيترك هواه، نفسه بتدفعه المعصية، يقول لا 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 أسمها لله. الشيطان بيدعوه للمعصية، لا 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 أفوك لله. نفسه من جوه بص البنت دي، لا 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 ده أنا هتركها لله. البنت دي بتحبك وبعتلك مثال إنك تمشي معاها، لا 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 أتركها لله. قاعد قدام النت تتعرض عليه حاجة يقفل فورا، لا 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 أنا أسيبه لله. ده العبد المنيب، ده صاحب القلب المنيب، هو الذي يا والله العظيم الناس دي كانت بتتكلم بكلام يا نهار أبيض. يقول أبو بكر الوراق هو الذي يترك هواه لربه ومولاه. جاله كده اتحط على الترابيزة قدامه 100,000 جنيه حرام، 100,000 جنيه ده تحت قدمي. شوف فاكرين سيدنا سليمان لما بالقيس بعتته بالهدية، هلا ايه؟ بل أنتم بهدياتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله يا نهار أبيض خير مما أتاكم بل أنتم بهديكم تفرحون. جاي ما الحرام هو الذي يترك هواه لربه ومولاه. ده صاحب القلب المنيب. فصاحب القلب المنيب هو المخلص. صاحب القلب المنيب هو الذي يترك هواه لربه ومولاه. صاحب القلب المنيب هو صاحب القلب التائب, ودي احنا اتكلمنا عنها الآن. صاحب القلب المنيب هو المقبل على الله. يعني ايه المقبل على الله؟ قلبه لسلامته محب قوي للقرآن, محب قوي للمساجد. تحس انه سبحان الله قبل الصلاة بعشر دقايق طالع جري على المسجد. ولو سألته ايه اكتر حاجة شقة على نفسك يقولك اني اخرج من المسجد. قلبه معلق بطاعة الله, قلبه مقبل على الله. عارفين حديث ورجل قلبه معلق بالمساجد, قلبه معلق بالمساجد, هو ده القلب المنيب. ورجل قلبه معلق بالقرآن, اخت قلبها معلق بحلقة القرآن اللي بتحفظ فيها مع اخت من الاخوات او معلمة من المعلمات, اخت قلبها معلق بتعليم الناس, اخت قلبها معلق ان هي تدل الناس على الخير, اخت قلبها معلق بنقابها, تبقى ماشية في الشارع كده ملكة. ما شاء الله لك وتسأل بالله, ما شاء الله لك وتسأل بالله. هو القلب المنيب هو القلب المقبل على الله سبحانه وتعالى. القلب ده انت لو جيت فتحت كده وبصيت على القلب لا تجد فيه الا الله بس. ده القلب المنيب, ده القلب المنيب. بعض الناس قلوبها لا تقبل الا على ماتشات الكوره ليل نهار, ماتشات كوره ليل نهار, قنوات الكوره ليل نهار, ماتشات كده. ده قلب معلق بماتشات الكوره. القلب قلب اخر معلق بالنساء, لا يقبل إلا على النساء, لا يتكلم إلا على النساء, بل إذا خلى قلبه لا يهوى إلا النساء كده. ده نقول له أسفين, ممنوع الدخول. لأن شرط الدخول قلبك منيب, قلبك منيب. والقرطبي رحمة الله عليه وبيقول في القلب, في القلب المنيب قال هو القلب السليم. يا سلام, الذي سلم من كل شبهة وشهوة. صاحبه بيسعى دايما ان القلب ده يبقى ابيض, يبقى نظيف, يبقى سليم, مفيش اي حاجة. يعني فعلا كما كان ابن القيم بيقول فقلب يدور حول العرش وقلب يدور والعياذ بالله, قلب معلق بالسماء وقلب معلق بالخلاء. اربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم, من غيرهم ما ينفعش يخش الجنة. لأن ربنا لما يقول شروط القبول لدخول الجنة أربع شروط, زي ما قلنا كلية الطب, اللي هيجيب 70 مش هيخش, اللي هيجيب 60 مش هيخش, اللي هيجيب 90 مش هيخش, لازم المجموع بتاعها. هو كده الشركة قالت لازم تاخد دورات, من غير الدورات ما انتش داخل. هو كده, هو كده كل حاجة غالية كده. ولأن الجنة غالية قوي في شروط, من غير شروط ما ينفعش, من غير شروط ما ينفعش. ولو كان ينفع يبقى نقول بقى الكلام ده, نقول يعني طب ليه ربنا وضع شروط؟ لا لا, ده ربنا وضع كل كلمة عشان لك خد بالك, خد بالك. سبحان الله, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. مش انت زمان تركت اغلى ما تملك عشان ربنا؟ مش انت زمان بنتك كنت بتحبها تركتها عشان انت تركتها لله؟ مش انت زمان اكتفيت بطاعة ربنا؟ مش انت زمان تعبت؟ خلاص, لو ما يشاؤون فيها ولدي المزيد. انا عايز اختم معاكم بالايات, وهو بيقولوا نختم, فانا هختم بالايات عشان تكون هي مسك الختام. نبقى احنا ختمنا بالقران وبدانا برضو بالقران. الايات نسمعها من تاني من جديد علشان نقول يا جماعه انتبهوا, دي شروط القبول لدخول الجنة من أتى بها بإذن الله. أسأل الله أنه يجعلنا من أهلها. قال الله سبحانه وتعالى
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأرجو النهاردة إن شاء الله من الواجبات العملية نتابع مع بعض إن شاء الله الصفحة الرسمية للشيخ أحمد جلال على الفيسبوك، نتابع مع بعض فيها أهم الأعمال وأهم الأنشطة اللي احنا نقوم بيها استعدادا إن شاء الله رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبه ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نذاس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا،
ظل الرسول معلما
شرعنا.